مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. سهل عبد العزيز، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، وباعثها أحد الإخوة من هناك. يقول المرسل: ميم سين شين من رأس الخيمة. أخونا تكلف كثيرا حينما بعث رسالته بالبريد الممتاز، ويبدو أن الموضوع عاجل، فبدأه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حضرة الشيخ، أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل إلا والدتي، وهي تعتبر جدة البنت من قبل الأب. هل أزوج ابنتي من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعا، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه، سواء كان المخالف الجدة أو غيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الأرض الآخر وفساد عليهم. هذا يدل على أن الواجب تزويج الكفو وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيت والحمد لله وأنت ترضاه أيضا، هذا من نعم الله العظيمة، ونسأل الله للجميع التوفيق. ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثيرا ما يحدث مثل هذا في كثير من البيوت، تعضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة، حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا الموضوع.
الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه والمرء في خلقه، فإذا رضيت وجب أن تزوج، ولا يجوز لأحد يعترض في ذلك لهوى في نفسه أو لغرض آخر من الدنيا أو لعداوة وشحنة، كل ذلك لا يجوز اعتباره، بينما المعتبر كونه مرضيا في دينه وأخلاقه. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها وليمالها ولحسبها ودينها، فاظهر بذات الدين كربت يداك. هكذا يقال في الرجل سواء بسواء. الواجب الحرص على الظهر بصاحب الدين، وإن أبى بعض الناس بعض الأسرة لا يلتفت إليه.
طيب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، راتب البنت ووظيفتها، أيضا الحالة المادية والاجتماعية للخاطب، دراسة المخطوبة أيضا، تكون أسبابا أحيانا في تأخير الزواج، توجيهكم الأخرين.
الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تأخر الفتاة عن الزواج للدراسة. فالزواج لا يمنع، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة والحمد لله. وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفو فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة، سواء كانت في الثانوية أو في الدراسة العليا، كل ذلك لا يمنع. الواجب البدار بالموافقة على الزواج إذا خطب الكفو، والدراسة لا تمنع من ذلك، ولو قطعت الدراسة فلا بأس، حتى ولو قطعت الدراسة. المهم أن تتعلم تعرف به دينها، والباقي فائدة. والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر، وقد ترك فيه خطورة على الشاب وعلى الفتاة. فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر خاطب الكفو للمرأة، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب فليبادر عملا بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع أن باع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق على صحته. وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، ليس خاصا بالرجال بل يعم الجميع، وكله في حاجة إلى الزواج. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن أفهم مما تفضلتم به شيخ عبد العزيز أن كل شيء عدا الزواج يعتبر من الباب الزائد،
إذا تعلمت ما تعرف دينها وتعلمه وكذلك ما يحصل به معرفة دينه الحمد لله. هذا إذا قدر أن الزوج يمنع، أما إذا كان لا يمنع فالحمد لله.
طيب.
المقصود أن الشاب يتعلم ما يفقه به دينه،
نعم،
والفتاة كذلك،
نعم،
ولا يمنع ذلك أن يتزوج الشاب، ولا يمنع من أن تزوج الفتاة. فإن استمر الشاب في الدراسة فالحمد لله، وإن اشتغل بطلب الرزق ليقوم بحاله وحال زوجته فلا بأس. وفي إمكانه أن يتعلم خارج المدرسة في المساجد وعلى العلماء، أو دراسة مسائية إذا تيسر ذلك. والفتاة كذلك إذا حصلها تعلم ما لا يسعها جهله من دينها فالحمد لله، لا تأخر عن الزواج.
طيب.
وربما تيسر لها الزواج مع الدراسة وسمح لها الزوج بذلك، وربما تيسر لها دراسة خاصة مسائية في محل مأمون طيب يرضاه الزوج، وربما درست من طريق سماع نور على الدرب وأشباهها من المحاضرات والندوات التي تذاع إذا تحرتها الفتاة في أوقاتها لقصد الفائدة، فإنها دروس عظيمة مفيدة. وهكذا الرجال الكبار والصغار دروس مفيدة عظيمة إذا اعتنوا بها في أوقاتها من هذا البرنامج ومن غيره من الدراسات الإسلامية. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى موضوع آخر عبر رسالة أخرى من المستمع زايها، بعث بعدد من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول ويقول: ما هي الأدعية التي تكون بعد صلاة الفجر والمغرب؟ أو جزوها لنا جزاكم الله خيرا.
يستحب للمؤمن والمؤمنة الاشتغال بالذكر والدعاء في أوائل الليل وأوائل النهار، ويدخل في ذلك العشي آخر النهار كالعصر. فيستحب للمؤمن يكثر من ذكر الله في هذه الأوقات، لأن الله جل وعلا أمر بتسبيحه وذكره بكرة وعشية، والعشي آخر النهار والبكرة هو للنهار. فيستغل بما يسر الله له من الذكر، مثل لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهكذا الادعيه المناسبه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم او تيسرت له وحفظها ودعا بها وهي طيبه يدعو بها في اول الليل واول النهار، كل ذلك مما ينبغي فعله. وإذا تيسر له مراجعة الكتب المؤلفة في هذا، مثل أذكار النووي، مثل رياض الصالحين، مثل الترغيب والترهيب، مثل الوعد الصيب من القيم، وأشباهها من كتب التي تنفعه ويستفيد منها، هذا حسن. ومن ذلك أن يقول في أول الليل لا إله إلا أصبح أمسنا وأمسنا وأمسكم لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ من الكسل ومن سوء الكبر ومن عذاب في النار ومن عذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وما أشبه ذلك مما ورد. وهكذا يقول الصلاح مثل ذلك يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ولك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. ربي إني أعوذ من الكسل وأعوذ من سوء الكبر وأعوذ من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل هذه جاءت بها السنة. ومن ذلك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك المغتال من تحتي. فندعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء. وهكذا إذا راجع هذه الكتب التي ذكرنا آنفا يستفيد منها، لأن جمعها الآن وذكرها الآن قد يأخذ وقتا طويلا. نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول رأينا كثيرا من الناس يستعملون النيل الأسود للحى والشوارب، فهل هذا محرم أم مباح؟
يستحب للمؤمن وللمؤمنة تغيير الشيء بالحمرة والصفرة أو بالحنة والكتد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوا بالسواد. السنة تغيير الشيء وعدم تركه أبيض. لقوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فيستحب لنا المسلمين جميعا رجالا ونساء أن يغيروا الشيء بالصفرة والحمرة أو بالسواد المخلوط بالحمرة كالحنة والكتم عملا بالسنة ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك. لكن لا يغير بالسواد الخالص. تقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. فالأفراح واجتنبوا السواد. رواه مسلم في صحيح. وخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد. هذا وعيد يدل على تحريم الخضاب بالسواد الخالص. ولكن يستحب المؤمن والمؤمنة طيب الشيب بالحنة الخالص بالصفرة بالحنة والكتب، يعني سواد مخلوط بحمرة حتى لا يكون سواد خالصا، يكون بين السواد والحمرة لا بأس. وفق الله الجميع.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة أم أحمد من المنطقة الشمالية رفحة بعثت برسالة وعرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة تسأل أولا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق الله العظيم. تسأل أختنا لماذا استغفر داود عليه السلام؟
هذا يؤجل
يؤجل
لا حلقة أخرى
إن شاء الله. أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب ولكني لا أستعمله كله حيث أحتفظ ببعضه كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب. وسؤالي، هل أدفع زكاة الذهب الذي لا أستعمله فقط حتى وإن كان أقل من النصاب، أم يجب علي دفع زكاة جميع ما عندي من ذهب؟
الصواب أن عليك زكاة الجميع. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى سواء كانت مدخلة أو مستعملة أو معارة، الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه 3 جنيه، يعني 11 جنيه ونصف. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها وبعث كل سنة. فإذا كانت الزكاة تبلغ 10,000 مثلا، إذا كانت الحلي تبلغ 10,000 ففيها 250 ربع العشر، ربع الألف العاشر 250، وهكذا. وهي بغرام قريب من 92 غرام، يعني 91 غرام وكسور. فإذا زكت ما بلغ هذا المقدار 92 غرام تقريبا، وهو 11 جنيه ونصف سعودي، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء، لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة شبهت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث متفق على صحته. وجاءت صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنته في يدها سواران من ذهب، قال: أتعطيها زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار. فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وسألت أم سلمة رضي الله عنها، قالت: تلبس والله من ذهب؟ قالت: الرسول أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنز، يستحق صاحبه العقوبة. فالحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة وقطع الذهب المحفوظة بلغ النصاب سمى كنزا، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرية الصناديق، كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة يعتبر كنزا، فعذب به صاحبه يوم القيامة، نسأل الله العافية. فعليك أيها الأخت الله أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعا إذا بلغ الجميع النصاب. وفقك الله ويسر أمرك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة مثل الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؟ تقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة مثل الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة كي تكون ملكا لهم بعد وفاتي، لأن البنات سبق وأن جهزتهن، هل هذا جائز أو لا؟
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب التعديل بين الجميع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن توصي للبنين بشيء دون البنات إلا إذا كنا رشيدات ورضينا بذلك فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضي البنات، لأنهن قد يرضين حياء منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك، فالأحوط بنتي ألا تخص البنين بشيء أبدا، حتى ولو فرضنا أن البنات رضينا بذلك، يعني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات أو مستحيات، بل اجعلي ما خلفك بالجميع على قسمة الله سبحانه وتعالى للذكر بالحظ الأنثيين. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الكويت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله تسأل في سؤال لها عن تفسير منام في الواقع، وإن كان البرنامج لا يهتم بهذا النوع إلا أنه يتعلق بأمر دينها، فتسأل أختنا وتقول نرجو من حضرة الشيخ الكريم الإجابة على أسئلتنا مشكورا. السؤال الأول، حلمت في منامي أنني ألبس ذهبا كبيرا يغطي صدري كله، وكنت أنظر إليه وقد أعجبني بجماله كثيرا في الحلم، أرجو من حضرتكم تفسير هذا لأني أخاف أن يكون علي شيء في النقص في أمور ديني، وهل الإنسان عندما يحلم بالذهب يكون محمود العاقبة مع العلم بأني أزكي الذهب الذي أملكه كله الذي ألبس والذي لا ألبس في كل عام؟ جزاكم الله خيرا.
نرجو أن رؤيا خير، أن هذا الشيء خير لك في الدنيا والآخرة إن شاء الله، لا أعلم تأثرها عينا، ولكن الظاهر والله أعلم أنها رؤيا حسنة وصالحة، ولا شيء عليك فيها، بل بشرى خير إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا، مع الذين يسألون عن صبغ الشيب بالصبغ الأسود بالنسبة للمرأة التي تتجمل بها عند زوجها مع العلم بأنه لا يراها الرجال الأجانب.
تقدم الجواب عن هذا السؤال السابق، وأنه لا يجوز للرجل ولا المرأة الصبغ بالسواد الخالص ولو للتجمل عند الزوج، بل يجب أن يكون الصبغ مخلوطا، ليس بالسواد الخالص، بل يكون فيه خلط بين السواد والحمرة. أما السواد الخالص الذي ليس فيه خلط هذا لا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسن عثمان حسن، سوداني من الإقليم الشمالي. أخونا بعث بأربعة أسئلة، في سؤاله الأول يقول هل لا إله إلا الله قول باللسان أو قول يحتاج إلى عمل؟
هذه الكلمة هي أعظم كلام الذي يتكلم به الناس وأفضل الكلام، وهي قول وعمل، ولا يكفي مجرد القول، ولو كان مجرد القول لكان المنافقون مسلمين لأنهم يقولونها وهم مع هذا كفار، بل في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله من ذلك، لأنهم يقولونها باللسان من دون عقيدة ولا إيمان، فلا بد من قولها باللسان مع اعتقاد القلب وإيمان القلب بأنه لا معبود حق إلا الله، ولا بد أيضا من أداء حقها بأداء الفرائض وترك المحارم، لأن هذا من حق لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي اللفظ الآخر يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق على صحته. فالحاصل أنه لا بد من قول مع يقين ومع علم ومع عمل، لا مجرد القول باللسان، فالحديث اليهود يقولونها والمنافقون يقولونها ولكن لا تنفعهم لما لم يأتوا بالعمل والعقيدة، فلا بد من العقيدة بأنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو قبور أو أنبياء أو ملائكة أو غيرهم أنه باطل، وأن هذا شرك بالله عز وجل، والعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه فاعبد الله وخلص له الدين، أنا لله الدين الخالص، وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤمن الله حرم عليه ودمه. واللفظ الآخر عند مسلم: من وحد الله وكفر بما يؤمن الله حرم عليه ودمه. فدل على لا بد من التوحيد والإخلاص لله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن معلما ومرشدا واميرا وقاضيا، قال له: ادعهم الى ان يوحدوا الله. ثم قال: ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فاخبرهم ان الله تعالى يخص صلوات اليوم والليله، فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى صدقته من انبيائهم وترده في قضائهم. الحديث والخلاصه انه لا بد من الايمان بها قولا وعملا مع النطق، فيشهد انه لا اله الا الله عن علم ويقين واخلاص وصدق ومحبه لما دلت عليه من التوحيد وانقياد لحقها وقبول لذلك وبراءه وكفر من عدوان الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الايمان بهذه الكلمه، يقولها عن يقين وانه لا معبود حق الا الله، وعن علم ليس فيه جهل ولا شك، وعن اخلاص في ذلك لا رياء ولا سمعه، وعن محبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص، وعن صدق ذاك المنافقين يقولها بلسانه ويكذب بالباطن، وعن قبول ما دلت عليه من التوحيد وانقياد لذلك ومحبة لذلك والتزام به مع البراءة من كل ما يعبدون من دون الله وكفر بكل ما يعبدون من دون الله، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصاب لها والله سميع عليم. ما لكم في الطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، هذا ما لكم في الطاغوت، يعني أن تتبرأ من عبادة غير الله وأن تعتقد بطلان ذلك، وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى ليس له شريك، لا ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا ميت ولا غير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال ويقول: هل تارك الصلاة يكفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام أم لا؟
تارك الصلاة على حالين، إحداهما أن يترك الصلاة مع جحد الوجوب فيرى أنها غير واجبة عليه وهو مكلف، هذا يكون كافرا نعوذ بالله، لمن جحد وجوبها كفر بالإجماع لإجماع المسلمين. وهكذا من جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان على المكلفين أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا وقال إنه حلال أو جحد تحريم الخمر وقال إنه حلال أو جحد تحريم الربا وقال إنه حلال، كل هؤلاء يكفرون بالله بإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا وكسلا ويعلم أنها واجبة فهذا في خلاف أهل العلم، منهم من كفره كفرا اكبر وقال انه يخرج من الاسلام ويكون مرتدا كمن جحد وجوبها، لا يغسل ولا يصلى عليه اذا مات ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من الاقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، رواه مسلم، وهذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في تكفيره، يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما رواه مسلم في صحيحه. والكفر والشرك إذا أطلق بالتعريف هو الكفر أكبر والشرك أكبر، وقال عليه الصلاة والسلام: العدل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه مع أحد أخرى جاءت في الباب. فقال آخر من العلم: إن لا يكفر بذلك كفر أكبر بل كفر أصغر، لأن موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بأنها فريضة عليه وجعلها كالزكاة والصيام والحج، لا يكفر من تركها، وإنما هو عاصي وأتى جريمة عظيمة ولكنه لا يكفر بذلك. والصواب قول الأول، لأن الصلاة لها شأن عظيم غير شأن الزكاة والصيام والحج، فهي أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج، ويتلي الشهادتين ويعود الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، فالأركان العظيم. ومن ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قالوا: هذا يدل على أن حشر مع هؤلاء يكون كفرا بالله، يكون تاركا خاترا بالله. إن حشر مع هؤلاء الكفرة من رؤوس الكفرة يدل على أنه قد كفر كفرا أكبر. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.